نعم. بعدما تكلمنا في هذا المبحث على تحرير صورة المسألة وعلى حكم الديمقراطية، نتكلم على حكم الأحزاب السياسية، لأن المسألة كما عرفنا عندما نتكلم على العمل السياسي المعاصر فعندنا صورتان كبيرتان، وهما الأحزاب السياسية والانتخابات، وهاتان الصورتان مبنيتان على أصل وهو الديمقراطية. فتعرضنا للأصل والكلام الآن على الصورتين المذكورتين. الصورة الأولى الأحزاب السياسية، وحكمها كما هو موجود عندكم أنها غير جائزة، وهو ما أفتى به العلماء المعتبرون في هذا العصر، لأنها تشتمل على المخالفات التالية. أولا، ما سبق ذكره في مخالفات الجماعة هكذا وقع عندكم وهو خطأ، الصواب الجماعات، صوبوها عندكم، ما سبق ذكره في مخالفات الجماعات من التفرق والاختلاف وتضييع الولاء والبراء ونحو ذلك. إذن المسألة سبقت معنا، يرجعوا إلى ما سبق ذكره في الكلام على ما يسمى بالجماعات الإسلامية. نفس المخالفات موجودة في الأحزاب، لأن الأحزاب هي في صورتها وفي طبيعتها بنفس صورة وطبيعة الجماعات الإسلامية، مع اختلاف التوجه ومجال العمل فقط. فالجماعات الإسلامية حقلها الدعوة غالبا، وأما الأحزاب فحقلها السياسة، لكن الطبيعة واحدة والصورة واحدة والمفاسد واحدة. فإذا تأملت في مفاسد الجماعات وجدتها بعينها في الأحزاب. التفرق والاختلاف، يعني إذا أردنا أن نوضح ذلك، التفرق والاختلاف، وهذا لا شك فيه، التفرق والاختلاف في هذه التكتلات التي تصنع. وقد ذكرنا أن هذه سنة فرعونية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فقضية التحزب والتفرق كما سبق ذكره في الجماعات، هذه هي قضية التفرق والاختلاف، هذه التكتلات التي تفرق المسلمين وتورث بينهم الاختلافات والعداوة والبغضاء. مسألة الولاء والبراء، كل حزب يوالي ويعادي على موقفه وعلى توجهه، ويعادي من خالفه وينفر منه ويحذر منه، إلى غير ذلك من عداوة وبغضاء، وهذا شأن معروف. إذن هذه هي المخالفة الأولى من جهة ما سبق ذكره في مخالفة الجماعات، التفرق والاختلاف إلى غير ذلك. نعم.
قال ثانيا، الأحزاب بدعة في الإسلام، فقد جرى عمل المسلمين على ممارسة السياسة بدونها.
المخالفة الثانية أن الأحزاب تعتبر بدعة في الإسلام. لماذا؟ لأن المسلمين قد جرى عملهم على ممارسة السياسة. السياسة كما ذكرنا من ضرورات إصلاح الخلق، والسياسة في أصل معناها هي القيام على الشيء بما يصلحه، وهذا أمر مارسه الأنبياء ومارسه الصحابة والخلفاء الراشدون، ولم يزل الأمر موجودا في دولة الإسلام وفي خلافة الإسلام من قديم. متى جاءتنا هذه الأحزاب؟ لم نعرفها إطلاقا في تاريخ الإسلام إلا عندما تشبهنا بالغرب، نسأل الله السلامة والعافية، واستوردنا الديمقراطية وهذه المبادئ التي استوردناها من الغرب. فهذا أمر لم يكن له عهد في الإسلام إطلاقا، لم يكن له شأن في الإسلام إطلاقا، وقد جرى عمل المسلمين على خلاف هذا، والسياسة لا تفتقر إلى هذا ولا تحتاج إليه إطلاقا. هذا يتصل بمسألة توضح إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات. هل نتعامل مع الأمر معاملة التوقيف؟ يعني نقول الأحزاب بدعة، يعني حكمنا عليها بالبدعية وقلنا جرى العمل بدونها واستقر الأمر بدونها، إذن عاملناها كأننا نعامل ماذا؟ عبادة، كأننا نعامل عبادة. فهل يصح هذا التأصيل؟ هل يمكن أن نعتبر السياسة من هذا الباب وأن نعتبر الأحزاب من هذا الباب؟ هذا سيوضح في كشف الشبهات إن شاء الله. نعم.
قال ثالثا الأحزاب تقليل للكفار وأنظمتهم الديمقراطية.
المخالفة الثالثة تقليد الكفار وتقليد أنظمتهم، وهذا هو ما أوضحناه، ما جاءت هذه الأحزاب إلا على ساق الديمقراطية، وما عرفناها إلا من الكفار، وممارسة السياسة بهذه الطريقة أمر لم يكن معهودا إطلاقا عند المسلمين. نعم.
رابعا الأحزاب خضوع للحكم ولما أنزل الله.
هذا واضح أيضا في قوانينها ولوائحها وطريقة العمل بها، كل هذا خضوع للحكم بغير ما أنزل الله في القوانين الوضعية والدساتير وهذه الأشياء. لسنا نعني طبعا الناحية التنظيمية التي هي من قبيل الإدارة، وإنما نعني الخضوع لقوانين وضعية تخالف حكم الله سبحانه وتعالى وتخالف الحكم بما أنزل الله. فالأحزاب خضوع للحكم بغير ما أنزل الله وشأنه كما هو معلوم. نعم. إذن هناك مفردات من المعاصي، هناك معاصي مختلفة، هناك مخالفات للشريعة المطهرة في صور شتى تشتمل عليها هذه الأحزاب كما هو موجود عندكم في الكتاب. فهذه المخالفات هي حاصل ما تشتمل عليه الأحزاب، ومن ثم أنكرها العلماء وأفتوا بتحريمها وبدعيتها والمنع منها، هذا هو حكمها الشرعي. نعم.
قال رابعا حكم الانتخابات والمجالزة باشتمالها على المخالفات التالية: أولا صلتها بالديمقراطية، وذلك أن الديمقراطية هي حكم الشعب، والانتخابات هي الصورة التي يتمكن بها الشعب من القيام بهذا الحكم.
الانتخابات كما هو معلوم أن يقوم عامة الناس بترشيح من ينوب عنهم، من يمثلهم في ممارسة العملية السياسية، تمام؟ فهذه الانتخابات إذا أردنا أن نحكم عليها فإننا ننظر في طبيعتها وما تشتمل عليه. فالحكم أنها غير جائزة أيضا لأنها تشتمل على هذه المخالفات: أولا الصلة بالديمقراطية، أيضا نفس المسألة ما بني على باطل فهو باطل، والانتخابات هي الوسيلة المباشرة لتحقيق هذه الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي حكم الشعب كما سبق معنا. طيب كيف يحكم الشعب؟ هذا بالبديهة لا يمكن أن يقع من خلال عموم الناس، لا يمكن أن يأتي كل الناس هكذا بأنفسهم يمارسون الحكم، ولكن يختارون ممن بينهم من يقوم بهذه المسألة. فالديمقراطية هي الوسيلة المباشرة، فالانتخابات هي الوسيلة المباشرة لتحقيق هذه الديمقراطية، وقد عرفنا أنها مخالفة لدين الإسلام.
الله.
نعم.
قال الثانية التشبه بالكفار فإنها ما نشأت إلا عندهم.
كالقول هناك القول في الأصل تماما، الأصل الذي هو الديمقراطية ما نشأ إلا عند الكفار، فكذلك الفرع وكذلك الوسيلة التي تحقق هذا الأصل. عندما أرادوا أن يطبقوا هذه الديمقراطية عندهم ما فعلوا ذلك إلا من خلال هذه الانتخابات، فما عرفنا هذه الصورة إطلاقا في الإسلام ولم نرها أبدا في تاريخ الإسلام، إنما هي ناشئة عند الكفار ومأخوذة منه. نعم.
ثالثا قيامها في الغالب على تأمين الأحزاب، وقد تقدم الكلام على
الانتخابات في الغالب تقوم على تكوين الأحزاب. وقولنا هنا في الغالب احتراز من بعض الصور التي يمكن أن تقع فيها الانتخابات بدون أحزاب، والحكم على الغالب. فالانتخابات وخصوصا في العملية السياسية التي تقوم عليها الأنظمة المعروفة في الدول تقوم على تكوين الأحزاب. إذن مفاسد الأحزاب التي سبقت نتكلم عليها هنا أيضا، وهذه المفاسد موجودة بعينها في الانتخابات، نفس ما ذكرناه موجود في الانتخابات: التفرق والاختلاف وتضييع الولاء والبراء و بث العداوة والبغضاء بين المسلمين، هذا كله معروف في هذه الانتخابات، كل يتعصب لنفسه ويتعصب لمن يرشحه ويوالي ويعادي عليه، وفرقة واختلاف وعداوة وبغضاء، هذا كله واضح وبين في الانتخابات. نعم.
قال ربيعة: أعرضها مع كمال الشريعة، فإن نظام الانتخابات بطيء على المسلمين، وفي الشريعة ما يغني عنه في ضمن توجية الأئمة وأهل الحل والعقد.
هذا شبيه بقضية البدعية التي سبق الكلام عليها. فالشريعة كاملة، الشريعة جاءت تبين حكم كل شيء، والسياسة شرعية لا بد من ربطها بالشرع ولا بد من ربطها بأحكام الشريعة. فالشريعة جاءت بطرق واضحة وبينة عمل بها الخلفاء الراشدون وعمل بها المسلمون، ولم يزل الأمر قائما عليها في الإسلام، قضية أهل الحل والعقد وقضية الشورى وقضية البيعة، هذا كله سيوضح في كشف الشبهات إن شاء الله. فهذه هي الطرق الشرعية التي قامت عليها السياسة في دولة الإسلام، والشريعة بحمد الله تعالى كافية شافية مغنية، لا تحوجنا إلى اليونان ولا الرومان ولا غيرها. فهذا أمر دخيل، هذا أمر مستورد، جاءنا من عند الغرب وأخذناه من الغرب وضيعنا به الطرق الشرعية التي مضى عليها العمل في الإسلام، فهذا كله مما يؤدي إلى تحريم هذه الانتخابات. نعم.
قال خامسا: تحقيقها لمصالح الكفار وإعطاؤهم فرصة للتدخل في شؤون البلاد، فإنهم يدعمون في الانتخابات من يخدم مصالحهم ويضيقون على من يعارضها.
هذا معلوم وبين لكل من له متابعة لهذا الشأن. فلماذا نعطيهم الفرصة لهذا الأمر؟ ولماذا لا يكون عندنا اكتفاء واغتناء بالشريعة المطهرة وأحكامها ونظامها؟ نعم.
قال سادسا: تزكية النفس وطلب الإمارة، وقد نهت عن ذلك النصوص الصريحة، وقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن والله لا يولي على هذا العمل أحدا سألا ولا أحدا حرص عليه، وقوله: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، وقوله: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة أفدت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
المخالفات الانتخابات معذرة تشتمل على مخالفة ظاهرة واضحة، وهي تزكية النفس وطلب الإمارة، هذا أمر واضح، الذي يتقدم للترشح يفعل ذلك بنفسه، يرشح نفسه، تمام، ويعرض نفسه على الناس، يعرض نفسه من خلال ماذا؟ من خلال صفاته وشمائله ومناقبه إلى آخره، يزكي نفسه، يقول: عندي من المميزات ومن المؤهلات ومن كذا ومن كذا، تمام. ثم إنه يسعى ويطلب، يرشح نفسه، يرشح نفسه لماذا؟ للإمارة، يرشح نفسه لأمر هو من قبيل الإبارة، من قبيل ولاية الأمر. وهذا كله منهي عنه، النصوص واضحة أمامكم في الكتاب والسنة في النهي عن تزكية النفس وفي النهي عن طلب الإمارة، فهذا أمر واضح وبين جدا في الانتخابات يؤدي إلى تحريمها. نعم.
الخداع والتضليل بأثني الأموال والوعود الكاذبة والتزوير ونحو ذلك، وقد يحدث في خلال ذلك تهديد ووعيد بقطع الأرزاق ونحوه.
وما أكثر هذا، الخداع والتضليل ببذل الأموال، تشترى الأصوات بالأموال وبالوعود الكاذبة، يأتي المرشح يقول: سأفعل لكم كذا وسأنجز لكم كذا وسأحقق لكم كذا، وقد يكون في نيته من الأساس أنه لن يفعل من ذلك شيئا، تمام. فهذا كله من الخداع ومن الكذب على عباد الله سبحانه وتعالى. وكذلك التزوير بناء على المصالح، ما يحقق المصلحة وما يطلب ويراد في الأمر الفلاني أو في المكان الفلاني فهو الذي يتم تمريره ويتم إنجاحه، بهذه الطرق الملتوية المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. بل قد يحدث في خلال ذلك تهديد ووعيد، يعني مثلا من كان له من المرشحين مصنع مثلا أو شركة، فهو بطبيعة الحال يريد أصوات من العاملين بها. طيب من لم يأتي منكم في الانتخابات فخصم يعني يومين ولا شهر ولا كذا، تمام؟ فالله المستعان. فلا شك أن هذا يخالف دين الله سبحانه وتعالى وفيه تضييق على عباد الله عز وجل. نعم.
قال ثامنا توصيل الأمر إلى غير أهله، فإن الانتخابات يقصد منها تولية الإمام أو غيره من أولي الأمر، ومعلوم أن عامة المرشحين لذلك لا سيما في الانتخابات النيابية لم يستوفوا شروطها الشرعية.
هذا أيضا من الأهمية لمكان، وهو من العوامل الرئيسية التي تشتمل عليها الانتخابات. توسيد الأمر إلى غير أهله، الكلام هنا على ماذا؟ لأن هناك يعني مخالفة ستأتي بعد ذلك تفترق عن هذه المخالفة. الكلام في هذه المخالفة على المرشحين، على النواب. توسيد الأمر إلى غير أهله لماذا؟ هذا هو الواقع في الانتخابات، أنهم يرشحون أو أن المرشحين يرشحون أنفسهم وهم ليسوا أهلا من الناحية الشرعية لما يترشحون له. لماذا؟ لأن الانتخابات يقصد منها تولية الإمام أو غيره من أولي الأمر، أليس كذلك؟ هناك انتخابات بقصد تولية الحاكم أو السلطان، وهناك انتخابات بقصد تولية من هو دونه أيا كانت منزلته. ومعلوم أن عامة المرشحين لذلك، ولا سيما في الانتخابات النيابية التي تسمى بمجلس الشعب أو كذا، لم يستوفوا الشروط الشرعية. هناك شروط شرعية مقررة لا بد من استيفائها لمن أراد أن يكون موجوداً أو لمن أراد أن يتولى أمر المسلمين، ولا شك أنك إذا تأملت لم تجدها محققة. فهناك توسيد للأمر إلى غير أهله، بل كما هو معلوم يأتي أفسق الناس وأفجر الناس وأجهل الناس، ربما لم يتعلم شيئاً، ربما يكون يعني أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وربما يكون معروفا بين الناس بسوء السمعة وبالفسق الظاهر وبالفجور البين، يأتي يرشح نفسه وتحت طائلة الأموال وهذه الأشياء يجر خلفه من الأصوات كذا وكذا. فهذا توسيد للأمر إلى غير أهله، وهو تضييع الأمانة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فلما سئل عن ذلك قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم.
قال تاسعا: يوم الأمر من غير أهله فإن المرشحين أو الناخبين عامة لم يستوفوا الشروط الشرعية أيضا، ولم يستوفوا، ومن لم يستوفها يسوى بما استوفاها، وهذا جمع بين ما فرقه الله.
النظر في هذه المخالفة إلى الناس، النظر الآن إلى من؟ إلى الناخبين أو المرشحين الذين يدلون بأصواتهم، فنقول عامتهم لم يستوفوا الشروط الشرعية أيضا، وهذا سيأتي إيضاحه كذلك في كشف الشبهات إن شاء الله تعالى. أيضا الذي يقوم بهذه العملية، الذي يدلي بصوته، لا بد أن يكون له شروط، سواء جعلنا هذا الأمر من قبيل الشهادة أو من قبيل التوكيل كما سيأتي بيانه في كشف الشبهات إن شاء الله. لا بد من ماذا؟ لا بد من شروط. فالشروط عند الناخبين، عند عامة الناس، غير محققة. وليس هذا فقط، ومن لم يستوفها يسوى بمن استوفاه، يعني بعضهم ولا شك يستوفي الشروط الشرعية، يجعل صوته مساويا ومكافئا لصوت من لم يستوفي هذه الشروط. أظهر مثال المسلم والكافر، أليس كذلك؟ كيف يسوى بين الأمرين؟ الذكر والأنثى كيف يسوى بين الأمرين أو بين الشخصين؟ وربنا سبحانه وتعالى فاضل بين هذه الأصناف، فاضل بين المسلمين والكافرين، وفاضل بين الرجال والنساء. فكيف يجعل صوت المسلم مساويا لصوت الكافر، وكيف يجعل صوت الرجل مساويا لصوت المرأة؟ هذا كله مخالف لدين الله تعالى. نعم.
قال الشيخ:
هذا أيضا لا شك فيه، تضيع الأوقات والأموال، الحملة الانتخابية تتكلف من الأموال شيئا باهظا كما هو معلوم، وتتكلف من الوقت والجهد ومن التعبئة ومن الحشد ومن الإعلان والمؤتمرات، ويعني أمر في غاية الشدة حقيقة من جهة الوقت ومن جهة الأموال، كم يضيع من الأوقات وكم يضيع من الأموال، وخصوصا من قبل الدعاء. هذه هي الداهية الكبرى، عندما يتسلط لهذا الأمر أناس يحسبون من الدعاء، يحسبون على أنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يعظون الناس ويعلمونهم ويدرسونهم، فإذا انصرف أحدهم من هذه الوظيفة العظيمة إلى السياسة وإلى الركض في القنوات والمؤتمرات وتضيع الأوقات وتضيع الأموال، فهذه بلية عظيمة، نسأل الله السلام. نعم.
قال
المخالفة تختص بالانتخابات الرئاسية، بالانتخابات التي يقصد منها تولية الحاكم. هذه الانتخابات تشتمل على مفسدة رئيسية ومخالفة للشريعة، وهي الخروج على الحاكم السابق، لأن الذي يراد انتخابه يزيح الموجود من قبله، وهذا خروج، هذا هو الخروج الذي نهت عنه الأحاديث المتواترة كما هو معلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال خامسا: تتمة مهمة إذا عرف ما يشتمل عليه العمل السياسي المعاصر من المنكرات، فلابد من التنبيه على كل في غاية الأهمية، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في سياسة قومه ولو من باب تقليل الشر والصراعات التي كان واقعا عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم، فهذه السنة التركية يجب التمسك باتباعها
يجب اتباعها والتمسك بها، يعني احذف كلمة التمسك الأولى، احذفوها من عندكم، يجب اتباعها والتمسك بها. نعم. هذه تتمة مهمة تمثل أصلا سنحتاج إليه إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات، وهذا الأصل يتعلق بجزئية مهمة جدا، وهي ماذا؟ أن هناك من يقول: سلمنا بكل ما تقولون، نعم العمل السياسي المعاصر مليء بالمنكرات والمخالفات والمفاسد، وكل ما تقولونه حق بشأن الأحزاب والانتخابات والديمقراطية، كل ما تقولونه حق، لكن نحن ندخل، هكذا يقولون، نحن ندخل في العمل السياسي لا من باب الإقرار ولكن من باب التغيير، من باب التغيير وتقليل الشرور وتحقيق ما أمكن من المصالح والمكاسب، تمام؟ هذا الذي سيرد عليه إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات. فهذه التتمة توضح لنا أصلا في غاية الأهمية سينبني عليه الكلام كله في كشف الشبهات، وهذا الأصل يفصل النزاع في المسألة، لا يبقي فيها مجالا لأحد. ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل في سياسة قومه ولو من هذا الباب الذي يقوله المخالف، تقليل الشر، تحقيق ما أمكن من الخير، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من هذا الباب، وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم في غاية الشدة، وكان أصحابه رضي الله عنهم في غاية الشدة، بلاء شديد وعذاب واستضعاف وتضييق وإلى آخره، وقد عرض عليه هذا الأمر عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يشارك قومه في شيء من أمور الحكم مثلا أو ما أشبه ذلك، فأبى عليه الصلاة والسلام ولم يدخل في سياسة قومه ولم يشاركهم في حكمهم ولو من هذا الباب. تمام. فهذا الأمر في غاية الأهمية، وهو الذي عبرنا عنه بقول سنة تركية. هذا مهم جدا، لأن السنة التي تلزم بها الحجة وتقوم بها الحجة إما أن تكون فعلا وإما أن تكون تركا. السنة من هذا الجانب، من هذه الحيثية، على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية. فالسنة التركية هي ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، والسنة التركية هي ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقاعدة عند أهل العلم الترك كالفعل، وفي عبارة شيخ الإسلام رحمه الله الترك الراتب كالفعل الراتب. احفظ هذا، الترك الراتب كالفعل الراتب، يعني إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا تركا مقصودا راتبا منتظما فهو سنة، أي تركه، تركه سنة متبعة لازمة. وفعله بدعة، فعله بدعة مخالفة للسنة. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان للعيدين، ترك الأذان للعيدين، هذا من قبيل ترك ولا فعل؟ ترك، وهذا ترك راتب. ما أكثر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ولم يكن يؤذن ولا يقام، فهذا ترك راتب مقصود، فهو سنة، فيقال السنة اللازمة المتبعة في العيدين ترك الأذان، فمن أذن في العيدين فهو ماذا؟ فهو مبتدع. تمام؟ فالترك الراتب كالفعل الراتب، السنة التركية كالسنة الفعلية، هذا أمر في غاية الأهمية. الحجة بالسنة التركية لازمة وواجبة كلزومها ووجوبها بماذا؟ بالسنة الفعلية. فيقال هذا ترك راتب، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تركا مقصودا وأعرض عنه وقد عرض عليه ولم يراعه عليه الصلاة والسلام ولو من هذا الباب، ولو من باب تقليل الشر، ولو من باب تقليل الاستضعاف، ولو من باب تحقيق ما أمكن من العدل. تمام. فهذه السنة التركية لا بد من التمسك بها ولا بد من لزومها، والحجة بها قائمة. فكل ما يدعونه بعد ذلك فهو في مقابل ماذا؟ في مقابل هذه السنة. تمام. فهذا أصل سنبني عليه إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات عندما نرد على هذا الجانب. نقف هنا.